الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ما هي حدود الحجاب الشرعي؟ ورجاء نصيحة لكل امرأة لكي تلبس الحجاب الذي أمر الله بها عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلماء قالوا بأنه يشترط للحجاب الشرعي شروط. الشرط الأول أن يواري جميع جسد المرأة. الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث أن لا يكون معطرا. الشرط الرابع أن لا يشبه لباس الرجال. الشرط الخامس أن لا يشبه لباس الكافرات. الشرط السادس ألا يكون لباس شهرة. الشرط السابع ألا يكون ضيقا ولا شفافا. فإذا التزمت المرأة بهذه الشروط كانت امرأة محجبة ملتزمة ترضي ربها تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الترمذي وصححه: المرأة عورة، المرأة عورة. قال العلماء: الألف واللام للاستغراق. الألف واللام هنا كما يقول علماء الأصول للاستغراق، يعني المرأة كلها عورة، مثل قولك أكلت الرغيف أي كله. فالألف واللام هنا للاستغراق. فينبغي للمرأة أن تواري جميع جسمها عن الرجال الأجانب، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
أختي تسأل تقول: أنها فتاة أرضعت طفل عدة مرات ونزل من ثديها لبنا، مع العلم أنها بكر ولم تتزوج، فهل هذه الرضاعة يصبر ولدها؟ وهل الذي نزل من ثديها لبن أم ماذا؟ أفيدوني يا رب
الله. الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن المرأة إذا أرضعت وليس لها زوج، يعني لم تتزوج، فإن هذا اللبن الذي ينزل من ثديها لا حكم له، فلا يصير الولد به ولدا له، لأن العلماء يقولون اللبن لبن الفحل وليس لبن المرأة، يعني اللبن لبن الزوج وليس لبن المرأة. ولذلك العلماء يقولون لو أن طفلا رضع من امرأة 5 رضعات تصير هذه المرأة أما له، ويصير زوجها أبا له، ويصير أبناؤها وبناتها أخوات، وتصير أخت المرأة خالته، وأبو المرأة يبقى إيه؟ جده لأمه، وهكذا. نعم.
أخ كريم يسأل يقول: لو أتكرم الله عز وجل بالالتزام منذ عام تقريبا وأود في دراسة العلم الشرعي وخاصة علم التفسير، فما هو سبيل ذلك وبما تنصحني فضيلتكم جزاك الله؟
أولا نشكر هذا الأخ الكريم الذي يريد أن يطلب العلم الشرعي، لأن العلم هو الذي يزيد العبد من الله عز وجل قربا، بل ويزيده خشية لله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أكثر الناس خشية لله. والعلم أيها الأحباب يرفع صاحبه عند الله درجات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هذا أيها الأحباب لا يشترط أن يكون الرجل قارئا، ممكن يتعلم العلم هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، عن طريق الأشرطة تعلم العلم، عن طريق سماع الأشرطة. وكلما تعلم حكما من أحكام الدين أو أمرا جديدا من أحكام الدين صار هذا الرجل عالما بشيء جديد من الإسلام. فنقول لهذا الأخ الكريم إذا أراد أن يبدأ في علم التفسير، فأولا يحفظ شيئا من القرآن الذي يريد أن يبدأ في تفسيره، إن كان ختم القرآن فبها ونعمة، وإن لم يكن فيجتهد في ختم القرآن، ولكن لا يكثر من الحفظ. بعض الإخوة تحفظ 40 في اليوم 3/4 في اليوم وبعد شهر 2 ينسى اللي حفظه. لا تزد على 0.5 صفحة في اليوم، كل يوم تحفظ 0.5 صفحة وتصلي بها الصلوات 5 حتى تثبت، وبعد العشاء تصلي ركعتين بربعين من المراجعة، كل يوم تراجع ربع وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين من المراجعة، وهكذا يوم الجمعة أجازة تراجع على كل الذي حفظته. ومن أفضل التفاسير المنهجية السلفية تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، المسمى بأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. الشيخ أبو بكر الجزائري واعظ المسجد النبوي، فسر القرآن أكثر من 5 مرات في المسجد النبوي، ووضع هذا التفسير ملبيا لحاجات الناس. 3 آيات المعنى العام، المعنى العام معاني الكلمات، ما يستنبط من الآيات، يعني ما يستفاد من الآيات. تفسير منهجي رائع، لو كل يوم تأخذ لك فقرة من فقرات هذا الكتاب، يعني تفسير 3 آيات كل يوم، إن شاء الله سوف تصل بإذن الله تعالى. نعم.
يسأل هل يجوز لأحد العلماء أو الخطباء أن يلقي دروس العلم للنساء في المسجد دون حائل أو حاجز بينهم، وما هو الدليل؟
لا، لا يجوز للرجل أن يلقي للنساء بدون حاجز، لا سيما في هذا الزمن الذي قد توفرت فيه ناقلات الصوت عبر مكبرات الصوت، في مثل هذا المسجد مسجد خاص بالنساء ومكبرات الصوت واصلة إلى النساء، فلا داعي أن يختلط الرجل بالنساء ولا النساء بالرجال. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ليس من المعقول أن رجلا سيلقي محاضرة على 20 امرأة أو 100 امرأة ولا يقع بصر على المرأة، وهو مأمور بغض البصر، وكذلك المرأة مأمورة أيضا بغض بصرها عن الرجال. ومن هنا يجوز أن يلقي وبينه وبينهن ساتر، أو يلقي وهن في مكان وهو في مكان عبر مكبرات الصوت. نعم.
أسئلة كثيرة يسألون فضيلة الشيخ عن جماعة كبير وخروج معهم وما إلى ذلك، نرجو رأي فضيلته في هذا الأمر.
جماعة التبليغ والدعوة جماعة لها مزايا وعليها عيوب. من مزاياها أنها تأتي بالناس من القهاوي والشوارع، والناس الذين لا يصلون أصلا ويترفقون بهم ويأتون بهم إلى المساجد، هذا شيء طيب وجميل. ومن عيوب هذه الجماعة أنها تزهد أتباعها في العلم الشرعي، كل ما يجي واحد من أتباعه يقول أريد أن أحضر محاضرة للشيخ فلان، ولا يقول لك هتحضر محاضرة له ولا درس له، أو يقرأ كتاب وتقرأ كتاب له، الكتب مالية الدنيا والعلماء كثير، فتجد الرجل يمشي مع جماعة التبليغ والدعوة فترة طويلة ولا يتعلم شيئا جديدا، وأهم شيء تخرج معنا الخروج. طيب ما هو العلم الذي سيدعو الناس به؟ العلم عبارة عن شوية حكايات وروايات حفظهم، رحت البلد الفلانية وقابلت واحد ما كانش بيصلي وجبته يصلي، رحت الواحد وكان ما وجبته، رحت الواحد وقابلت واحد، رحت شوية حكايات وروايات، ديت هو ده علمهم. طبعا هذا خطأ، هم كما ذكرت لكم لهم مزايا. لو جي واحد يسألك أطلع مع جماعة التبليغ قل له تعال أنت صليت ولا بتصليش؟ لا والله ما بصليش ومتهاوي. اطلع معه 2 3 4 لحد ما تصلي وتبقى كويس، بعد ما تصلي تبقى تمام، انتهت هنا مرحلة التبليغ والدعوة، وابدأ اتجه الى تعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن وحفظ الاحاديث ودراسة السيرة الى غير ذلك من العلوم النافعة. نعم.
اخوي يسأل هل هناك نهي عن اخذ دما على نفر الفحل؟
هو الاخ الكريم يعني اختلط عليه لبن الفحل بعسب الفحل. لبن الفحل يعني لبن الراجل، ولبن الرجل هو اللبن الذي يضر من ثدي امرأته، لأن نزول اللبن من ثدي المرأة أصله أصلا الزواج، لو لم تتزوج لم تنجب لبن. فالعلماء كما يسميها ابن عباس رضي الله عنهما لبن الفحل يعني لبن الرجل، كلمة الفحل يعني الرجل ذي الفحولة والرجولة. كلمة الفحل كلمة مدح وليست كلمة ذم يا رجال. فحل فيه رجل ما تلاقوش فحل، ورجل تلاقيه فحل برضو ما تفهمتش، يعني الرجل أكرمكم الله اللي مالوش في الحريم يبقى رجل لكن مش فاحل. تمام؟ الرجل اللي له في النساء يتزوج وينجب وكذا هذا يسمى فحلا. فالرجل غير الفحل اللي هو العندين او الخصية وكذا لو تزوج لن يكون فحلا لان زوجته لن تنجب ولذلك لن تأتي بلبن. هذا مقصود لبن الفحل. طبعا محدش بيبيع لبن الفحل. اما لبن العسب او عسب الفحل هنا امر اخر. عسب الفحل اللي هو ضراب الفحل. يعني واحد اكرمكم الله عنده عجل شاب بقر او شاب جاموس او كذا وقفوا اكرمكم الله يطرق الحيوانات البقرة والبقر والجاموس ونحو ذلك. فهذا لا يأخذ اجرا عليه. ما يقولش ضراب البقرة بعشرين جنيه مثلا. لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل. وفي رواية عن بيع ضراب الفحل. طب المرء قالوا يا رسول الله انهم يكرموننا. قال فرخص لنا في الكرامة. يعني وقف الفحل بتاعك يضرب البقر. لو اعطاك 100 خذها 10 خذها لم يعطي شيئا لا تطالب. الكرامة. نعم.
أقول يسأل يقول إني أحب شيخ الله ما أحب لبس ما يسمى بالدبلة للرجل والمرأة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أقول أخي الكريم الدبلة إذا كان المقصود بها دبلة الخطوبة يعني بمناسبة الخطوبة فالعلماء قالوا هذه فيها تشبه بالنصارى ولا يجوز للإنسان أن يتشبه بالمشركين لأن النصارى بيجيبوا الدبلة يوم الخطوبة وبعد الإصبع الكبير يقول باسم الأب وبعدين باسم الأم وبعدين باسم الروح القدس إله واحد مجيد ويحطوها في الإيه في البنصر ويعملها نفس الطريقة للمرأة تبقى الدبلة معناها إيه إنها الأب والابن والروح القدس بارك على الزواج. طبعا نحن لا نؤمن بهذا ولا نقر بهذا نسمى دبلة الخطوبة. نقول يجوز لرجل يلبس خاتم يلبس خاتم والمرأة تلبس خواتم اللي هي عاوزاها كلها لكن الدبلة بمناسبة الخطوبة لا. ممكن تجيب خاتم بمناسبة الخطوبة غوايش بمناسبة الخطوبة أي حاجة لا مانع لكن دبلة الخطوبة بالذات فيها تشبه بالنصارى. نعم.
تسأل ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد مع كريم.
هذه فيها قولان لأهل العلم. الظاهرية ومن تبعهم من أهل الحديث يرون أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه لسماع العلم ولحضور خطبة الجمعة ونحو ذلك. والأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم يرون حرمة دخول المرأة الحائض المسجد ويستدلون بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وغيرهن إلى صلاة العيد قال ويعتزل الحيض المصلى. قالوا هذا في قياس الأولى إذا كان الحيض أمرنا باعتزال المصلى مصلى العيد فهن مأمورات باعتزال المسجد من باب أولى. نعم.
أخو يسأل يقول أنا أعمل في وظيفة حكومية وأصطلق مع النساء ولكني ملتزم فما الواجب أعمل في هذا الأمر وما هي حدود المعاملة التي تنصحني وطلبتكم بها رحمه الله.
أقول لأخي الكريم السائل الاختلاط حرام حتى لو كنت تقيا ورعا فإن استطعت أن تنتقل من هذا المكان الذي فيه اختلاط إلى وظيفة أخرى أو فرع آخر لهذه الوظيفة لا تختلط فيه بالنساء فافعل. وإن كانت هذه ضرورة ولا يمكن أن تنتقل منها وليس لك عمل آخر فاعمل ولا تخالط النساء إلا بقدر الضرورة إلا بقدر الضرورة مع غض البصر عنهن فإن استقام قلبك وإلا فإن وجدت في قلبك فسادا فابتعد عن هذا العمل بالكلية. نعم.
يسأل ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن قياسا على أخذ الأجرة على الحج عند عجز الإنسان عن الحج.
قراءة القرآن إذا كان المقصود أن الرجل سيقرأ القرآن على الميت ويأخذ الأجرة إذا كان هذا المقصود من السؤال فالجواب لا. إن قراءة القرآن عبادة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله فأنت أيها القارئ حينما قرأت قرآنا والناس سمعوك أخذت هذا الأجر والثواب فلا تقل أنا أريد الربع بكذا أو الربعين بكذا أو الجزء بكذا وإنما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني تعليم القرآن مثلا طفلك الصغير أو ابنك أو أولادك هتعلمهم، يقول أعلمهم الجزء بكذا، يجوز. لماذا؟ لأنه سيبذل مجهودا في تعليم الأولاد. وبالنسبة للسرادقات والقراءة على الأموات والعتيقة ونحو ذلك، كل هذه من البدع، والعلماء قد نبهوا عليها فقالوا بأن مسألة العتيقة على الميت ونجيب مجموعة يختبوا القرآن ختمة على الميت ونعطوهم كذا ونحو ذلك، كل هذا لا يصل إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت الصدقات والدعاء والحج والعمرة ونحو ذلك. نعم.
نسأل: ما حكم الشرع في من عنده مرض سلس البول وانحلال الرئة؟
الأخ يسأل على عن حكم سلس البول وانفلات الريح. سلس البول يعني القطرات التي تنزل من الرجل بدون قصد، وهو ما يسمى بالتبول لا إرادي. فنحن نقول، قال العلماء، إذا كان سلس البول يعني هذه القطرات تنزل نادرا كل شهر مرة أو كذا، فينبغي أن يتوضأ، أن يستنجي وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة إذا نزلت في الصلاة. أما إذا كانت دائمة في اليوم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فهذا معذور، ويتوضأ ويصلي حسب حاله، حتى لو نزلت هذه القطرات وهو يصلي يكمل صلاته وهو معذور. كذلك من أصيب بانفلات الريح الدائم، إذا كان نادرا ينبغي أن يعيد الصلاة، وإذا كان كثيرا جدا وانفلت منه ريح أثناء الصلاة فلا بد، فعليه أن يكمل الصلاة ولا شيء عليه، فهو معذور.
أخو هذا يقول: تزوجت شابا فتاة يعني زواج موقية، فهل زواجي لها شرعا بعد ذلك يعتبر توبة لي عن هذا الأمر؟
هذا السائل عن الزواج العرفي نسأله، لأن العرفي له أشكال وألوان. هل هو أخذها عند المأذون وعقد عليها بدون ابن وليها؟ هل هو كتب معها ورقة وشاهد اثنين وخلاص لا مأذون ولا ولي ولا شيء؟ ما الذي حدث؟ على كل حال نقول لا يجوز الزواج عند حتى عند المأذون بدون إذن وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه الترمذي وقال حسن صحيح: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي حديث صححه الألباني في الصحيحة أو حسنه لا أذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحرة لا تزوج نفسها، إنما التي تزوج نفسها الزانية، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بذلك، ولذلك لا يجوز مثلها. فإن كان وقع زواج عرفي، وقع منه زواج عرفي ونحو ذلك، فعليه أن يطلقها أولا وينتظر حتى تعتد ثلاث حيضات، ثم يذهب إلى وليها فتزوجها من وليها إن وافق. نعم.
ما حكم القرينة التي تكتب عند العقد وقبل البناء لمدة طويلة، وهل التوقيع عليها يعتبر شهادة زور مع العلم أنه لا يوجد هناك أساس أصلا؟
هذه السؤال مرة أخرى. حكم القائمة؟
القائمة التي تكتب عند العقد وقبل البناء لمدة طويلة، هل التوقيع عليها يعتبر شهادة زور مع العلم أنه لا يوجد هناك أساس أصلا؟
القائمة يا أخوانا هذه ترضخ للعرف، والإسلام يقر العرف ما لم يصادم شرعا، فيجوز أن احنا نكتب قائمة. أنت تريد أن تجيب للبنت إيه؟ غرفة نوم وغرفة قوم وغرفة مش عارف إيه غرفة إيه، ثلاث غرف بعشرة آلاف، والبنت مثلا هتجيب من عند أبيها كما هو العادة والتقاليد في مصر، هتجيب مثلا مطبخ 5000، فتكون القائمة كلها 15000. يجوز كتابة هذه القائمة ويوقع الرجل عليها كأنه تعهد أن يشتري لها هذا الأثاث، وأن يكون هذا هو صداقها، أن يكون هذا صداقها. بس لو كان هذا الأمر عند العقد ولسه الأثاث لم يأتي والدخلة لم تأتي، توضع هذه القائمة مع رجل محايد، لا مع الزوج ولا مع أبي الزوج، ويعرف بأن هذا حتى الآن لم يأتي، لأنه ممكن يأخذ القائمة يشتكوا بها في المحكمة وهو لم يدخل أصلا، والمرأة لم تأتي أصلا بأثاثها ونحو ذلك، فيكون مع رجل أمين بين لفنه ويجوز ولا بأس به. نعم.
شاب يريد إعفاء لحيته ولكن رجله يرفض ذلك رفضا قاطعا، حتى هو غضب عليه ولا يكلمه أو يأكل معه، فبما أنصحه جزاك الله؟
نقول يا أخوانا الكرام، ينبغي الإنسان إذا بدأ حياة الالتزام أن يبين للأسرة مزايا هذا الدين، وأن يبدأ بالحقوق التي عليه. أول ما تلتحي وتلتزم تقعد بقى تقول له التلفزيون حرام والأغاني حرام والدخان حرام وتحرم عيشتهم كلها، هيكرهوك ويكرهوا الالتزام والاستقامة. أنا معك الأشياء دي حرام، لكن لا تبدأ بها، ابدأ بنفسك. لو أنت عليك حقوق أديها، أول ما تلتزم بدأت تصلي عليك بر الوالدين. فين بر الوالدين؟ كل يوم الصبح قبل إيد أبيك وقبل رأسه، قدم له الحذاء، إذا أبوك طلب من أخيك الصغير طلب تجري أنت تجيبه وتدخل يا أبي، كل يوم ادعي لنا يا أبي، ادعي لي يا أمي، أنت دعاك وأنت بركتنا في البيت، تسمح كلامه. ولو اشتغلت على النظام ده تقربا إلى الله عز وجل لمدة شهر واحد، أبوك وأمك وأخواتك كلك هيحبوك. بعد ذلك إذا أمرتهم بأمر قبلوه منك. ليه؟ لأنهم رأوا إن اللحية دي غيرت سلوك الولد. بعد ما كنا بنقول له يمين يروح شمال ولا يسمع قولا، بدأ مطيعا لأبويه بهذه الطريقة. فعلا أنت تستطيع أن تعطي للإسلام صورة مشرقة عند أسرتك، هذا هو الإسلام الحقيقي، وده مش نفاق، ده بر والدين مطلوب منك أصلا، مطلوب منك شرعا أنك تبر والديك بهذه الطريقة. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مال، قال له اذهب أنت ومالك لأبيك. يا يعني لو أبوك قال لك هات هات فلوس من ما تقولوش لا ده شغلي وكذا، يا أبوك أنت كلك ملك لأبوك، أنت ومالك لأبيك، لأن أباك كان سببا في وجودك في هذه الحياة. لكن العلماء اشترطوا شرطا واحدا أو اشترطوا شرطين عفوا، أن الأب إذا أخذ من مال الابن ألا يكون مسرفا مبذرا، مش يجيبه يصرف يبذر. والشرط الثاني ألا يأخذ من مال واحد يعطيه لثاني، يأخذ مال ابن هذا يعطيه ابن هذا، لا يأخذ ينفق على نفسه. الأب محتاج يعالج نفسه من مرض أو محتاج كذا أو كذا، يأخذ من مال ابنه وابنه لا يتأخر عنه في ذلك. فنقول الأخ الكريم أنت السبب في هذه المشكلة، ابدأ حياتك مع أبيك أمك بأسلوب طيب وجميل، هم يحبوك ويخلوك تلتهي وتلتزم. نعم.
هل ذهاب المرأة إلى المطار حرام أم حلال؟
المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يحرم على المرأة الذهاب إلى المقابر أبدا ومطلق، والقول الآخر أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبور بشروط. الشرط الأول أن تكون قوية القلب فلا تذهب وتبكي إلى هناك. الشرط الثاني أن تخرج محجبة. الشرط الثالث أن لا يكون هذا ديدنا له، يعني تروح كل ست شهور مرة، كل سنة مرة، ماشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، يعني التي يكثرن الزيارة. أما مسألة زيارة القبور في الأعياد ويوم الخميس فهذه بدع لا يجوز فعلها. نعم.
أختي تسأل ما هي مدة النفاس المرأة؟
لا أقل لمدة النفاس، ولكن العلماء اختلفوا في أكثره، هل أكثر النفاس 40 يوما ولا 60 يوم؟ شيخ الإسلام على 60، لكن الجمهور على 40 يوم. والذي نميل إليه أن المرأة إذا ولدت وقت ما انقطع الدم بعد 5 أيام 10 أيام 20 يوم انقطع تماما، حتى إن المرأة أكرمكم الله تدخل القطن وتخرجها لا قدرة فيها ولا صفرة، تبدأ تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها بعد 20 يوم 15 10 أيام ما دام انقطع الدم. أما إذا وصلت المرأة إلى 40 وحتى لو لم ينقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم بعد ذلك. نعم.
تقول عندي أخ متزوج من مسيحية، فهل من النفاق أن أعملها بالحسنى لأكسب مودة؟
لا بأس أن تعامليها بالحسنى واللين والموعظة الحسنة، وأن تدعوها إلى الإسلام، لعل الله عز وجل يهديها ويشرح صدرها للإسلام. نعم.
سؤال كثيرا ما نسأله ولا نحيط به جوابا نرجو من فضيلة الشيخ أن يتسع صدره لهذا السؤال، ما هي حدود العلاقة بين العاقل
إذا عقد الرجل على امرأة جاز له أن يرى منها ما يراه أخوها، يرى منها الرأس والرقبة والذراعين ونصف الساقين من أسفل. أما ما عدا ذلك هي هذه مواطن الزينة لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، يعني يرى منها ما يراه المحارم أبوها وأخوها وكذا. لكن ما عدا المذكور فلا يجوز أن يظهر أمامه ولا يجوز أن يحجم أمامه، لا ببنطاد ولا ببلوزة ولا بنحو ذلك. الأمر الثاني لا يجوز له أن يخلو بها، عاقد فقط الخلوة بعد البناء. إذا أراد أن يجلس معه في غرفة ويتكلمان يبقى باب الغرفة مفتوح وأبوها دخل عليه مطالع وأمها دخل وطلع الغفر دخلين طالعين على طول، لا يستطيع أن يخلو بها. إذا أراد أن يخرج بها يتمشى مثلا، فإن كان سيتمشيان في الشارع أمام الناس فهذه ليست خلوة يجوز. أما إذا كان سيأخذها في مكان يعني نزهة أو كذا ويخلو بها في مكان ما، فهنا تتحقق الخلوة الشرعية فلا ينبغي ولا يكون، لا ليس له منها الضم ولا التقبيل ولا نحو ذلك إلا بعد البناء. نعم.
يسأل عن أخذ خلو الرجل رجل
هذا السائل عن خلو الرجل، الجواب لا أدري.
ما أعرف تأكل الجوازات العليا معلم أني فتاة منتقبة ومتزمة والحمد لله.
الأفضل للفتاة الملتزمة إن كانت ملتزمة كما تذكر نسأل الله أن يثبتها على التزامها وعلى إيمانها وجميع أخواتها، أن لا تدرس الدراسات العلمانية أو الدراسات التي فيها اختلاط إلا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة وتجلس في البيت. أما أنها تواصل بقى دراسات عليا وبعد العليا ماجستير وبعد الماجستير دكتوراه وبعد الدكتوراه، طبعا لسه ما تجوزتش بقى تستنى ما تخلص الدكتوراه سنتين دراسات عليا وسنتين ماجستير أو أربعة وأربعة دكتوراه أو ستة لحد ما تبقى جدة وتيجي بقى عاوزة تتجوز، مين اللي هيتجوزها دي؟ ولو اتجوزت بقى يبقى عمرها 35 سنة ولا كذا هتجيب ايه؟ تخلف مين؟ فنحن نقول المرأة لا تسعد إلا بزوجها، المرأة لا تسعد إلا بوجودها في أسرة لها زوج ولا أولاد، هذه هي المرأة. أما الدراسات العلمانية فإنما تأخذها المرأة بقدر الحاجة وبضوابط شرعية العلماء قالوا عنها، لا يكون هناك اختلاط ولا يكون هناك كذا وكذا إلى آخره. ولذلك ننصح الأخت الملتزمة السائلة بأنها تكتفي بما أوتيت من دراسة ونحو ذلك وتجلس في بيتها. والدراسات العليا دلوقتي الرجال يعني كتروا خالص وامتلأت الجامعات بالدراسات، حتى ان العيال المعيدين مش لاقين لهم اماكن في الجامعه، والناس معاهم دكتوراه كثيره جدا وجالسين معهمش اي حاجه، مش لاقين اي عمل حتى ولا جامعات يعملوا فيه. يعني لسنا في حاجه الى امراه يعني تاخذ ماجستير او دكتوراه ونحو ذلك، فالحمد لله المجتمع المصري بفضل الله قد بلغ شأوا كبيرا في مثل هذه الدراسات. نعم.
هل الرقية الشرعية صيغه معينه؟
الرقيه الشرعيه كما قال العلماء بالقران او بالاذكار أو بكل شيء لا شرك فيه، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني الدعاء عادي، الأذكار عادي، القرآن ماشي، لكن لا تدخل بقى في مسألة البخور والكتاب على اليد والكتاب على الرجل والاستعانة بالجن، كل الأمور المحرمة ديت لا يجوز أن تفعلها.
ما الأشياء الواجب عليها لتعصيم الإنسان من السحر والأعمال؟
أذكار الصباح والمساء، ومنها أيضا التي تحصنك من السحر سبع تمرات عجوة على الريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، إلى غير ذلك من التحصينات التي ذكرتها في كتاب الصنم البتار في التصدي للسحرة الأشرار.
يقول يا ليتني أحبك بالله، فأريد أن أعلم من هو الشيخ وحيد عبد السلام.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخوكم وحيد عبد السلام بالي طالب علم بليد فلاح من كفر الشيخ.
الله
هذا والله أعلم.
جزاك الله. ما هو القول المصدر في خلع الحذاء داخل المطار؟
الحقيقة أنه يكره كما قال العلماء يكره أن تمشي داخل المقابر بالحذاء، وذلك للحديث حديث بشير بن الخصاصية الذي صححه الألباني وغيره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين المقابر بالحذاء يلبس سبتيتين، يعني نعلين سبتيتين، نعال السبتية اللي هي النعال التي لا شعر لها زي النعال بتاعتنا كده أكرمكم الله، وعكسها النعال الشعرية اللي هي الجلود الحيوانات اللي ما زالت بشعرها. المهم الرجل كان لابس جزمة أكرمكم الله وماشي نعال وماشي بين المقابر، فسمع صوتا يناديه يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع عليه ورمى بهما. قال العلماء يؤخذ من ذلك كراهية المشي بين المقابر بالحذاء إلا إذا كانت هناك ضرورة زي زجاج أو طين أو وحل أو نحو ذلك. نعم.
يسأل هل التدخين مضر للوضوء والصلاة؟
الحقيقة أن الذين قالوا بأن التدخين مضر للوضوء والصلاة يعني أتوا بأدلة واهية. نعم نحن معكم بأن التدخين حرام لأدلة كلكم يعرفها منها الضرر والإسراف ونحو ذلك، لكن لا نقول بنقض الوضوء إلا بدليل واضح ينقض الوضوء، ليس هناك دليل على أن الدخان ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. نعم إبطال الوضوء يبطل أو الصلاة تبطل بزوال العقل، لكن التدخين لا يزيل العقل. التدخين يا أخي الكريم ولا التدخين يزيل العقل؟ لا يزيل العقل. نعم.
هل يعتبر حداد المرأة على زوجها أو أبيها باللون الأسود في الملابس من البدع أم جائزة؟
حداد المرأة إذا مات الرجل المرأة تحد على زوجها. كيف يعني؟ نمرة واحد تجلس في البيت لا تخرج إلا لضرورة، نمرة اثنين تخلع الذهب اللي في أذنها واللي في إيديها والخواتم، نمرة ثلاثة لا تتعطر لا تضع عطر، نمرة أربعة لا تكتحل الزين، نمرة خمسة لا تلبس ثوبا مزينا يعني ثوب مزركش مزخرف، ممكن تلبس الأسود تلبس الأزرق تلبس البني، المهم لا يشترط الأسود. فترة العدة الكاملة عداد المرأة، حدة المرأة المتوفى عنها زوجها كام؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم.
هل تارك السنة سواء وكذا وغيره وكذا آخر وما الدليل؟
تارك السنة زي سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب إلى غير ذلك إذا ترك أحيانا لا يأثم، إنما يكره له ذلك، لكن إذا واظب على ترك السنة طول عمره ما يصليش ولا سنة، الأربع ركعات الظهر بس كذا وبس. قال الإمام أحمد حينما سئل عن ذلك قال هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. نعم.
اغتبت وجبا وأريد توبة فماذا أقدم له؟
بالنسبة أخواننا لتوبة المغتاب إن استطاع أن يستحل الغيبة من الرجل يتصل بي بالتلفون أو يكلمه يقول معلش أنا اغتبتك أو جبت سيرتك سامحني، إذا سامحه ماشي، إذا كان خايف منه أو كذا المسألة ستأتي بمفسدة أعظم. فالعلماء يقولون في هذه الحالة يمدح ويثنى عليه في المواطن التي ذمه فيه ثم يستغفر ويتوب ويتصدق بقى بصدقة ولا حاجة، لأن ممكن يأتي هذا الرجل فيأخذ من حسناته يوم القيامة. نعم.
يسأل ما حكم عمل المرأة في مؤسسات العامة؟
عمل المرأة أخوانا يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون العمل الذي تعمل فيه لا اختلاط فيه، ليس فيه رجل. الشرط الثاني أن تكون وسيلة المواصلات لا اختلاط فيها. الشرط الثالث أن يكون العمل مباحا، يعني مشتغلش في محلات السجائر والمعسل والخمر. الشرط الرابع أن يكون بإذن زوجها. الشرط الخامس أن تخرج محجبة محتشمة ليست متبرجة. الشرط السادس أن تخرج تفلة غير متعطرة. نعم.
يسأل رأي فضيلتكم فيما يسمى بالمقاطعة للسلع الأجنبية.
الجواب لا أدري.
يسأل فضيلتكم كيف أتوب من الكبائر وما هي التوبة وشروطها؟
أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. أي ذنب كان يا أخي ربنا يغفره، كنت تزني كنت تشرب خمر كنت تفعل ما تفعل ثم أقلعت وتبت وأنبت إلى الله فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، بشرط أن تكون صادقا. يبقى نمرة واحد أن تقلع عن الذنوب. نمرة اثنين أن تندم على الذنب كلما تذكرت. نمرة ثلاثة أن تعاهد الله عز وجل ألا تعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. نمرة أربعة أن تراقب الله عز وجل فيما تستقبل من عمرك، وأن تعلم أن الله مطلع عليك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر إلى
أقول في مسألة الزواج، وأخشى دائما من التسرع حيث أعتبرها مسألة مصيرية، فماذا أفعل؟
نقول الأخت المترددة في الزواج، إنك لا تستطيع أن تختاري لنفسك إلا الأمور الظاهرة. إذا تقدم لك إنسان تكلفي أهلك اللي هم يبحث عنه، الرجل يصلي وظاهره السنة والالتزام، الرجل طيب وأخلاقه كويسة وتمام، يصلي تفرجش على التلفزيون، وصلاة الفجر يقوم يصلي الفجر، ورجل يغض بصره عن النساء، ورجل يأكل حلالا ويتحرى الحلال في مطعمه ومشربه، ولسانه عفيف وليس بخيلا وليس مسرفا ولا مبذرا، الرجل يعني الصفات العادية دي، خلاص مدام الأمر كذلك تصلي ركعتين استخارة قبل ما يشوفك، قبل أن يراك تصلي ركعتين استخارة، إن انشرح صدرك لهذا الزواج تقول لأبوك أو لأخوك يجي يشوف ثم تستخير مرة أخرى. إن يسر الأمر فقد اختار الله لك الأحسن والأفضل، لأنك لا تستطيع أن تختار لنفسك، إن الذي يختار لك هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
أخ يرجو من فضيلتكم التنبيه على الشركات التي تقوم بتسجيل خطب فضيلتكم، يا ليتها أو يا ليتهم تسجيل خطب لفضيلة الشيخ مجدي عرفات حتى يعم النفع العلمي إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
إن شاء الله نخبرهم بذلك بإذن الله.
جزاكم الله خيرا. هل هناك مواضع لا يسن فيها رفع الدعاء؟
العلماء يقولون بأن رفع اليدين عند الدعاء متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك مواضع ثبت أن الصحابة لم يكونوا يرفعوا أيديهم دائما فيه، مثل رفع اليدين عند الدعاء مثلا بعد الصلاة، لم يثبت هذا في حديث صحيح، فيجوز أن الإنسان يرفع يديه بعد الصلاة أحيانا، كل أسبوع مرة أسبوعين مرة أحيانا، لكن لا يجعلها دائما. لم يثبت رفع اليدين عند الدعاء عند الخطيب حينما يدعو يوم الجمعة، لا يرفع الإنسان يديه، لأنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. لكن في أي وقت لو حبيت تجلس في بيتك وتدعو ترفع يديك، لو أحببت مثلا أن تخلو بربك وتدعو ترفع يديك، لو حبيت تدعو الإنسان ترفع يديك، لا بأس. نعم.
أخ يسأل عن حكم الذين يذهبون للعمرة ثم يعني يتخلفوا للحج، مع العلم أنه تم القول بتأشيرة العمرة، يعني حكم هذه الحج
بالنسبة للذين يأتون إلى العمرة ويتخلفون للحج، جمهور أهل العلم على أنهم آثمون ومذنبون، وأنهم يريدوا أن يأخذوا حق غيرهم. ليه؟ ده أنا رجل عاوز حج وعاوز أروح بيت ربنا، والحج بقى ب25,000 وأنا معيش، خلاص معكش خلاص، لأن الحج ليس واجبا عليك ولا فرضا، إنما هو لمن استطاع إليه سبيل، وأنت حينما تنظر في أحوالهم هناك ترى أمورا عجيبة، قد يرتكب محرمات من الحج والحج مش واجب عليه. يعني نمرة واحد إنه يهرب في بيت، يهربوا في عمارة ويكفلوا العمارة عليهم من بر، والشبابيك يعملوا عليها أوراق عشان أو يطفوا الأنوار عشان العساكر اللي بيمشوا لا يرونه. الأمر الثاني يصلي في البيت من رمضان لحد الحج الصلوات العادية والجمعة، ما ينزلش حتى يقدر يصلي الجمعة بر. طب ليه تحبس نفسك؟ نمرة ثلاثة، لو حسوا بحد ماشي، لو واحد كح يكح بصوت منخفض هيقول لك البيت ده فيه ناس، هيجي يشوف ناس قاعدة ليه، يبقى هربانين. المشكلة لو مات واحد أو واحد مريض عاوزينه الدكتور، ممنوع حد يطلع، لأن هو بيبقى الرجل المطوف اللي هو متفق معاهم واخد منهم فلوس وكده، بيبقى هو يجيب لهم إيه الأكل ودخل وقفل عليهم من بره. طيب هم دلوقتي واحد عاوزين يودوا له الدكتور، يقول لك سيبيه وجه، لو معاهم علاج ولا حاجه يدوا له، معهمش يسيبوه لحد ما يموت. طب لو مات مشكلة هيطلعوا بيه ازاي؟ ما لو طلعوا عادي يقبضوا عليهم كلهم. يقول لك بالليل في الشارع هيعطر به واحد هيقول لك يا لقينا واحد ميت ما يلا نغسله ونشيل. طب ليه؟ بالإضافة لأن الحكومة السعودية لما بتيجي تحدد عدد الحجاج تعمل ازاي؟ بتجيب خبراء يدرسوا بقعة ميناء بقعة عرفات، البقعة اللي بيكون فيها الحديد، البقعة دي تكفي كم واحد يمشي ويتحركوا بحيث لا يقتلوا بعضهم بعضا. يقول لك مثلا تكفي 5 مليون مثلا. يقول لك خلاص 5 مليون نوزعهم على مسلمي العالم، مثلا على كل 1,000,000 حاج. مصر 70 مليون جيبوا لنا 70,000، إيران 120 مليون هاتنا 120,000، باكستان كذا 120,000، باكستان كذا 100 مليون هاتنا 100,000 إلى آخره. طيب ال5 مليون دول على أساس يتحركوا بدون ما يقتل بعضهم بعض، يكون هربان من مصر مثلا، هربان من أيام العمرة 200,000، من باكستان قدوه مرتين 400,000، مش عارف منين كذا وكذا، يجي طلع ال5 مليون، مليون آخر يوم عرفت يأتي الناس عند الرمي وعند كذا فيقتل بعضهم بعضا ويكون السبب هم المتخلفون. ولذلك قال العلماء بأنه يأثم الرجل إذا فعل ذلك. لكن رغم ذلك هل لو حجه صحيح؟ الجواب حجه صحيح إذا أدى المناسك، لكنه آثم مذنب لا ينبغي أن يفعلها.
أخو يسأل يقول من يعمل أعمال شاقة في المنازل مثلا هل يجوز له الإفطار في رمضان؟
نعم، أنا يستطيع أن يتوقف شهر رمضان عن العمل ويصوم رمضان فليتوقف، وإن كان لا يستطيع لسبب أو لآخر فيمكن أن يؤجل هذا الصيام من الصيف إلى الشتاء. فإن لم يستطع أن يصوم لا في الصيف ولا في الشتاء فليطعم عن كل يوم المسكين نصف صاع، صاع الرز 3 كيلو يبقى النصف صاع كام؟ كيلو ونصف، يبقى الشهر 30 يوم كام؟ 45 كيلو رز. نعم.
إذا تزوج رجل مسلم من نصرانية وظلت على دينها فهل علينا أن يطلقها أم لا إذا ظلت على نصرانيتها؟
لا يطلقها، وبلا شك الأفضل أن يتزوج مسلمة، والأفضل أن يتزوج مسلمة ملتزمة. لكن نساء أهل الكتاب اليهوديات والنصرانيات يجوز للمسلم أن يتزوجها للحاجة، كان يكون مثلا في أوروبا في كذا ومحتاج إلى الزواج، إلا ما تزوج زواجا شرعيا قد ينحرف أو يزني والعياذ بالله، فلا يتزوج باليهودية أو بالنصرانية، لكن لا يجوز له أن يتزوج الكافرة ولا الشيوعية. ولكن العلماء اختلفوا هل يطالبها بالاغتسال من الجنابة أم لا؟ الجواب نعم. هل يطالبها بالاغتسال من الحيض أو لا؟ الجواب نعم. أنت تعرفون النصرانيات لا بيغتسلن لا من الجنابة ولا من الحيض والعياذ بالله. نعم.
تسأل أو يسأل يقول أبي بعدما كان يصلي ولم يترك ركعة ترك الصلاة وعاد إلى سجد الدين على طول فماذا له؟
نسأل الله عز وجل أن يهديه. اللهم اهدي هذا الرجل. اللهم اهدي هذا الرجل. اللهم اهدي هذا الرجل. القلوب يا أخوانا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والإنسان لا يدري، يموت ينام على الإيمان ولا يدري كيف يصبح، يصبح على الإسلام ولا يدري كيف يمسي. فنسأل الله أن يثبتنا على الدين الحق. فقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن نقول على هذه الأخت أن تنصح أباها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تدعو لها بين الأذان والإقامة وفي أوقات السجود ونحو ذلك، أن يهديه الله تبارك وتعالى، ولعل الله يستجيب لها.
يسأل ما هي الوسائل المعينة على غض البصر؟
الشاب إذا أراد أن يغض بصره عليه الأمور، أول أمر كثرة ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله حياة القلوب، والقلب الحي يأمر البصر أن يغض، لأن القلب هو الملك والأعضاء جنوده. كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يمشي مع الصالحين، لأن لو مشى مع شاب ملتزمين حتى لو يريد أن ينظر هيغض بصره حياء منه. الأمر الثالث أن يدعو الله عز وجل في صلاته أن يعينه الله على غض البصر. الأمر الرابع صيام الاثنين والخميس، فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الأمر الخامس كثرة ذكر الموت، أن ذكر الموت يكسر النفس ويميت الشهوة ويقرب العبد من ربه عز وجل. سادسا زيارة القبور. رابعا أن يحضر غسل الموتى، فإن ذلك يعينه على غض البصر. نعم.
يسأل يقول يوجد رجل يشعر نوما موسى من الجن ولا يستطيع أن يحيا حياة هادئة مستقرة، فهل هناك علامات لمن نسوا الجن وماذا تنصح فضيلته هذا الرجل؟
هناك علامات كثيرة ذكرتها في كتاب الوقاية، فيمكن أن يعرض نفسه على أحد الشباب الذين يعالجون بالقرآن، لعل الله عز وجل أن يشفيه. وأرجو أن تعذرونا ونعتذر عن باقي الأسئلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور، اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اعصم جوارحنا عن معاصيك، اللهم اعصم جوارحنا عن معاصيك، اللهم أعنا على حفظ القرآن وثبته في قلوبنا وثبته في قلوبنا وثبته في قلوبنا، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.